السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. اللهم أنت حولي وأنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب، وإني لا أثق إلا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن، فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة مجالس القرآن، الحمد لله على نعمة رسائل القرآن. الحمد لله إن إحنا بنجد سلوى في كتاب الله عز وجل نتسلى بها ونتصبر بها ونتعلم منها. الإنسان كلما يتخيل إن هناك بشر أو خلق كثير على وجه الأرض لا يعرفون كتاب الله عز وجل، ولا يعني ينهلون من نبعه الصافي، ولا يشربون من فيض معانيه، بيحزن بتقصيره في تبليغ رسالة الله عز وجل، وبيحزن إن بيشفق على الشخص اللي بعيد عن كتاب الله، وبيستشعر كمية النور اللي هو فيه برحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قولوا آمين. كلامنا عن آية في سورة من أجل وأعظم السور في كتاب الله عز وجل. كلامنا عن آية في سورة الأنعام. وسورة الأنعام يعني كما تعلمون كما روي في الآثار أنها نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة مش سورة يعني من الطوال، يعني مش سورة قصيرة. فهذه السورة نزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه، وروي في الآثار أنها نزلت يشيعها 70,000 ملك، ولهم جزل بالتسبيح والتهليل لذكر الله عز وجل، لأن السورة تتكلم عن توحيد الله، والسورة فيها محاجاه للكافرين ولشبهتهم لحاجات كتير قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمر النبي أن يرد عليهم. والعنوان اللي معانا النهاردة والآية اللي معانا النهاردة هي رد على أحد هذه الأسئلة. وأنا أحسب يا إخوة وأخوات أنها من أفضل أو من أجل الأجوبة اللي ممكن الإنسان يمر عليها أو يعدي عليها، وأن هذه الآية هي رد على أسئلة القرآن المهيبة. القرآن يا إخوة له من بلاغته أن له أسلوب يعني مهيب. أحيانا تجد أسئلة في القرآن على ضمائر مختلفة، يعني أحيانا السؤال يأتي من الله عز وجل تصريحا، وأحيانا السؤال يأتي على لسان نبي، وأحيانا السؤال يأتي على لسان المشرك نفسه. ولكن تجد في هذه الأسئلة أو عرض القرآن لهذه الأسئلة يثير بداخلك البحث عن الجواب، فبتبقى بتدور على الإجابة. المهيب بقى يا إخوة والعظيم لما بتعدي على سؤال تكون إجابته الله عز وجل. لما تعدي على سؤال من خلق، من رزق، من فعل، من أطعم، من سقى، من فطر، من سوى، من أعطى، من أحسن، من على عبادي، فتجد أن الإجابة الله عز وجل. فيكون السؤال مهيب لأن إجابته تذكرك بالله وبقدر الله. عشان كده كانت هذه الأسئلة تستوقف الصحابة، كما يعني مررنا في أسئلة سورة الطور 13 سؤال المتتاليين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، إلى قول الله عز وجل: أم لهم إله غير الله. فلما جبير بن مطعم سمع هذه الآية قال: كاد عقلي أن يطير. وكان حينئذ مشركا. سبحان الله العظيم، أول ما يستوقفني قبل البدء في هذه الآية هذه الأسئلة يا إخوة، أن نقف مع أسئلة القرآن في الورد اليومي اللي احنا بنمر به، الصفحة الصفحتين الربع الربعين الجزء الجزئين، نقف مع أسئلة القرآن ونحاول أن نجيب عليها. يعني تحاول قبل ما تشوف أي تفسير أو حاجة أنت جاوب على السؤال. السؤال اللي معانا النهاردة في سورة الأنعام، أو الآية اللي معانا اللي احنا نتكلم عنها سورة الأنعام آية 14، الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. سبحان الله، لو أكملنا ما انتهينا إلا عند آخر آية في هذه السورة. السورة آياتها كالمطارق الشديدة، الصورة آياتها كالمطارق على القلوب، حتى بقية الآيات: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وكلام عن القرآن، وكلام عن الله، وكلام عن القيامة، كلام كبير. سبحان الله العظيم. الشاهد قول الله عز وجل، وهو عنوان هذا الدرس: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. زي ما تعودنا قبل أن نشرع في الكلام عن الآية، بنتكلم عن آيات قبلها وآيات بعدها عشان نفهم السياق. المشركين كانوا يتكلموا، والآية اللي معنا في أوائل الآيات اللي في السورة آية 14، المشركين كان عندهم كذا شبهة. بيتكلموا إيه؟ إن لو القرآن نزل، الله عز وجل قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني لو القرآن نزل من السماء في قرطاس أو في ورق هيقولوا ده سحر. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، الله عز وجل يجيبهم: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يعني لو في ملك نزل خلاص الساعة تقوم بقى، ما خلاص كل الناس هتؤمن. الله عز وجل يقول: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكأن دي سنة المكذبين. فجاءت الآية اللي بعدها: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هات لي بقى القصص كلها بتاعت الناس اللي كذبوا الأنبياء، عاد وثمود بقى، هات كل الأقوام اللي كذبوا أنبياءهم وشوفوا ماذا كانت عاقبة المكذبين. وبعد كده بقى يا إخوة الحديث عن الله عز وجل والأسئلة المهيبة، الأسئلة العظمى: قل لمن ما في السماوات والأرض، جاوبني، مين اللي بيملك السماوات والأرض، ومن للعاقل ومن غير العاقل. يعني يا إخوة الله عز وجل يملك من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض، من للعاقل وما لغير العاقل، يعني كل شيء، كل ذرة في الكون مملوكة لله عز وجل. سؤال لو سمعه مشرك لخر منه والله، جاوبني طيب يا اللي عمال تجادل، مين اللي بيملك؟ جاوبني يا اللي بتظن في الله الظنون، ويا اللي شايف ان في شرع احسن من شرع ربنا، ولا شايف ان في فعل ولا في حاجه انت لست راض عنها، وكانك انت الاله. قل لمن ما في السماوات والارض، هي الدنيا دي بتاعت مين؟ الكون ده بتاع مين؟ قل لله. امر للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبهم، قل لله. وهذا الاله الرحيم كتب على نفسه الرحمه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، ان رحمتي تغلب غضبي. الله اكبر، الله اكبر. هذا الاله الرحيم، الرحيم بالخلق، هذا الاله الذي رحمته سبقت او غلبت غضبه. ولو كان العكس لهلكنا، لهلكنا والله. ولو اخذ الله، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه كما قال الله عز وجل، ولكن كتب سبحانه وتعالى على نفسه الرحمه: لا يجمع عنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. وهذا من اوسع صور الرحمه يا اخوه، يوم القيامه من اوسع صور الرحمه. ولك ان تتخيلي ان يفجر الفاجر ويكفر الكافر ويعذب الفاجر ولا ينال بذلك العذاب، كيف هذا؟ هذا لا يكون والله. فمن عدل الله ومن رحمه الله ان هناك قيامه. انا عارف ان المؤمن والمؤمنه مشفقين كما قال الله عز وجل: والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق. انت مشفق منها، ولكن هي رحمه الله عز وجل لكي يجازي المؤمن على ايمانه، اللي تعب واللي تعبت واللي بذل واللي بذلت واللي صبر واللي صبرت، يجازى بالإحسان إحسانا، بل أفضل من الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويجازى الفاجر الكافر المنافق المعاند المحاد لله الكاره لشرع الله. فهذا من تمام رحمة الله عز وجل. ثم يأتي قول عز وجل: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والله ما أعظم الخسران وما أكبر الغبن. لهذا سمي يوم القيامة يوم التغابن. الذي يخسر نفسه حتى لدرجة أن الجوارح، يعني كل شيء يعني حيتبرأ منه يوم القيامة، يخسر نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا لما؟ لأنه عاند في الدنيا وكفر بالله عز وجل في الدنيا ولم يؤمن، وقد أتته الآيات وقد أتته الأسئلة. ومن هذه الأسئلة، الأسئلة الكبرى: كل من ما في السماوات والأرض. ثم تتتابع المطارق والصواعق القرآنية بقول الله عز وجل في آية 13: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. والله يا إخوة، آيات تزلزل القلوب. معنى هذه الآية: أي كل دابة في السماوات والأرض، الجميع عباده وخلقه وتحت قهره وتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم وسكناتهم. ولو حد سأل: طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وله ما سكن ولم يقل ما تحرك؟ يعني الكون كله في حالة حركة، صح؟ فقالوا معنيين هنا المفسرين. قالوا أحدهما: أن ما يعمه السكون أكثر مما يعمه الحركة. يعني إيه؟ يعني في حركة، لكن الكائنات الساكنة سواء الحية أو الغير حية أكثر بكثير من المتحركة. الكائنات الساكنة أكثر، أو الذي يعمه السكون أكثر مما يعمه الحركة. حتى سبحان الله الكائنات، يعني وهذا من عندي، يعني الكلمة الجاية دي من عندي، بيقول لك حتى الحاجات الثابتة زي مثلا الخشب أو الحاجات اللي هي واقفة مكانها، جواها الذرات بتاعتها في حالة حركة. فأطلق وصف السكون على ظاهرها في الخارج، ولكن هي أيضا تتحرك سبحان الله العظيم. فمعنى وله ما سكن، يعني أكن السكون ده يجمع الساكن والمتحرك في نفس المعنى. فده معنى. قال: وأن الثاني لأن كل متحرك لابد له من أن تنحل حركته سكونا، يعني كل متحرك شاء أم أبى حيصير ساكنا أو حيتخلل الحركة دي سكون. فجاء هنا المعنى بأن إيه؟ فصار كل متحرك ساكن، فكن معنى السكون هو المعنى الغالب. وقال الكلبي معناه: وله ما استقر في الليل والنهار، وهما الزمان كله، لأنه لا زمان إلا ليل أو نهار، ولا فصل بينهما يخرج عن واحد منهما. يعني وكأن الله عز وجل يقول أن له كل شيء في الزمان وفي المكان، يملك كل شيء، يتحكم في كل شيء. وله دي يا إخوة يعني فيها لام الملكية، يعني الله عز وجل يملك، هذا ملك الله عز وجل، وملك الله يتصرف فيه كيف يشاء. وهنا يا إخوة قضية هامة جدا قبل ما نخش في الآية المحورية اللي معنا في الدرس، بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المعنى هنا إيه يا إخوة؟ إن إحنا محتاجين نتعلم عن الله. وكأن هذه الإجابات، الإجابات دي يا إخوة كان بيخطب بها المشركين، بيخطب بها الكافرين. لما تسمع كل مما في السماوات والأرض، ولما تسمع وله ما سكن في الليل والنهار، تأتيك الإجابة: أغير الله أتخذ وليا؟ وكأن يا إخوة ويا أخوات العلم عن الله عز وجل هو أهم شيء، العلم عن الله عز وجل هو أفضل شيء ممكن تخدم بإيمانك ودينك. لأنه لو استقر في وجدانك أن لله ما في السماوات وما في الأرض، وأن له من في السماوات ومن في الأرض، وأن له ما سكن في الليل والنهار، هتلاقي الرد الطبيعي والمنطقي: أغير الله أتخذ وليا. والآية الثانية اللي في سورة الأنعام برضو في آخر سورة الأنعام: أغير الله أبغي ربه. يعني في الأول أغير الله أتخذ وليا، وحيجي معناها، ثم تأتي في آخر الصورة: هو أنا لي رب أتخذ غير ربنا؟ هو أنا ينفع بعد ما عرفت ملك ربنا وقدرة ربنا وما يحويه علم الله وقدرة الله، وأن له ما في السماوات ومن في السماوات ومن في الأرض، ينفع بعد ده أتخذ ولي غير الله عز وجل؟ لا يجوز، لا يجوز عقلا ولا منطقا ولا دينا ولا أي شيء. فهذا هو الخطاب، يعني خطاب من علم، خطاب عالي، خطاب عقلاني ومشاعري، يعني يفت في نفس الإنسان، يفت في نفس الكفار: فما ظنك بالمؤمنين؟ ثم فهنا يا إخوة الفائدة أو يا أخوات اللي لازم نكتبها ندونها، أن نتعلم عن الله عز وجل، نعرف من هو الله، نعرف صفاته وأسماؤه، ونتتبع أفعاله في القرآن. فلما تجد أن كل شيء بأمر الله، تجد بقى إيه قول الله عز وجل: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أخاف بقى من مين؟ أرجو مين؟ أعبد مين؟ عشان كده حتى بعد كده الآيات الله عز وجل يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي. لما تعرف ربنا بأنه هو الخالق وهو الفاطر وهو المالك، يستقر في قلبك: قل أغير الله أتخذ وليا؟ في حد غيره حينصرني؟ حد غيره حيمنعني من الناس؟ حد غيره حيحميني؟ ثم يأتي بعدها الخوف: قل إني أخاف إن عصيت ربي. ربي بقى الفاطر السميع العليم البصير المطلع الرقيب، خايف منه، خايف أعصيه. فيا إخوة اللي بيحاول يسيب الذنوب والمعاصي دون أن يعرف من هو الله، حيقع كتير وحيرجع، بل قد ينتكس، نسأل الله عز وجل السلام. لكن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته صعب عليه ذلك، لأنه كل ما بيخلو بنفسه بيعرف أن ربنا مطلع، كل ما بيأثر بيعرف أن ربنا رقيب. فمعرفة الله تورث خوفا، وقبل الخوف تورث المحبة، تورث المحبة. فالكلام عن الله يا شباب في القرآن يعني كلام جليل، يأخذ بتلاذيب قلبك ويسوقك سوقا إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب، من أهل القرآن، وممن يعني وممن عرفك في الدنيا، وممن بصرته بحقيقة الدنيا، وممن تعلق بأسمائك وصفاتك، وممن دعا بأسمائك وصفاتك، وممن عرفك وقدرك حق قدرك، وعرفك حق معرفتك، فرجاك وخاف منك وتعبد إليك حتى يلقاك ثم تدخله الجنة. قولوا آمين. لما يا إخوة الله هذه المعرفة، وأنا أتكلم لنفسي والله، إنما أعظ بالموعظة ولا أريد بها إلا نفسي، هذه يا إخوة من المعارف التي يجب أن يتبعها عمل. لو قعدنا نتكلم كل الكلام ده وما قمتش عن المصلية، دعيت ربنا بأسماء وصفاته، يبقى أنت لسه معرفتش ربنا. لو أول ما حصل لك مشكلة ولا حصل لك مشكلة وما قمتش قلت يا سميع يا عليم يا بصير بحالي، يا مطلع على قلبي، يا رب نجيني، يا رب أنت ولي في الدنيا والآخرة، زي ما هنعدي على لفظ الولي، وهو من أكبر المعاني اللي عايز أتكلم عنها في هذه الآية. الشاهد، نأتي للآية المحورية في المجلس. فبعد ما قال، بعد ما تعرفنا على هذه الصفة، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، يأتي الاستفهام الاستنكاري، يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، قل أغير الله أتخذ وليا؟ بعد ما عرفت كل المعاني اللي فوق دي، هتخذ ولي غير ربنا؟ طب إيه صفة الولي ده؟ فاطر السماوات والأرض، وهو أول حاجة الله عز وجل الفاطر. طب التانية، وهو يطعم ولا يطعم. وبعد ما تعرف ده، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يعني إيه بقى شباب الكلام ده؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول قل أغير الله أتخذ وليا. يعني إيه ولي يا إخوة وأخوات؟ معنى الولي ذكر في القرآن بهذا اللفظ 86 مرة. 86 مرة يعني من هذه الأقوال الله عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل قال في الأعراف إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله عز وجل يقول والله ولي المؤمنين في آل عمران، ويقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم في سورة محمد. الله عز وجل يقول نعم المولى ونعم النصير في الأنفال. والله يقول اعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى في الحج. الله عز وجل يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس. والله يقول وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين في التحريم. ويقول سبحانه وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والله عز وجل يقول وما لهم من دونه من ول. هذه يعني غيض من فيض، آيات كثيرة تتكلم عن معنى الولي. الولي يا إخوة في اللغة معنى يدل على القرب. من تولى شيء، يعني لو توليت حاجة يعني أخذت هذا الشيء وقربته مني فتوليته، اعتنيت بهذا الشيء. فالولاية معنى يدل على القرب، والولاية هي النصب، والولاية هي تولي الأمر. كل هذا من المعنى إيه؟ ده المعنى في اللغة. المعنى ترد بمعنى القرب، بمعنى النصرة وهي أشهر المعاني، بمعنى تولي الأمر، وولي الشيء أي ملك أمره وقام به. والله يا شباب الكلام ده مهم جدا. يعني إيه الكلام ده؟ إنك تاخد اللفظة من القرآن وتشوف الجذر اللغوي بتاعها، وتشوف أصلها في اللغة ومعناها في اللغة، هيفرق معاك جدا جدا في فهمك لكتاب الله وفهمك للآيات. فنعمل إيه؟ أبسط شيء لو عايزين واجب عملي يدونوا الكلام ده، في موقع اسمه الباحث القرآني، ده من أنفع الحاجات اللي أنا عديت عليها، الباحث القرآني، هتلاقوه على الموبايل، لازم تبقى متوصل بالإنترنت على الموبايل وعلى الديسكتوب أو على الويب. تكتب بس إيه؟ تكتب قل أغير، هيطلع لك كل المواضع، أو تكتب ولي، هيطلع لك كل الآيات اللي في القرآن اللي فيها كلمة ولي. طب هل كده بس؟ لا، يجيب لك كل التفسير. طب هل كده بس؟ لا، يجيب لك معناها في اللغة، يجيب لك القواميس بتاعة اللغة، فتخش تعرف فيها يعني ايه كلمه ولي؟ وانا تحضيري كان من الباحث القراني ده، عشان انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان ايه؟ نبتدي يا اخوه ننطلق بقى مع كتاب الله، يبقى لينا حال ولينا تدبر ولينا فهم مع كتاب الله، مش استنى الدرس بتاع الرسائل بس، لا ده انا هروح لوحدي وادور باذن الله عز وجل. فقلنا هنا الولايه معناها القرب، معناها النصره، معناها تولي الامر، ولي الشيء اي ملك امره وقام به. ومعنى الولايه او معنى الولي يعني كلمه ان قل اغير الله اتخذ وليا، اي اتخذ ربا ومعبودا وناصرا ومعينا، ده معناها بقى في هذه الايه، اغير الله اتخذ وليا، اي اغير الله اتخذ ربا ومعبودا وناصرا ومعينا. ولي استنصر به ويتولى امري واتولى شرعه، ده معنى الولي. فلما نعرف يا اخوه واخوات معنى الولي، تعرف ايه بقى؟ احنا يا اخوه بنتعامل مع الله عز وجل بانه الله، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو الخالق. لكن كل ما بتتعرف على اسم جديد وصفه جديده، والله بيفتح لك باب من الايمان، جنه من جنات الدنيا تعيش عليها على الارض. لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو وليك، يعني قريب منك، يعني ناصرك، يعني معينك، يعني قالوا تاتي بمعنى الصاحب، تاتي بمعنى من يتولى امرك ويقوم على امرك. لما تسمع قول الله الله ولي الذين امنوا، لما تسمع قول الله وهو يتولى الصالحين، لما تسمع قول الله ان ولي الله، لما تسمع قول الله ذلك بان الله مولى الذين امنوا، تطمن وتطمني. تحاول بس تحقق الايمان، فانك ان حققت الايمان وجبت لك ولاية الله عز وجل. الله اكبر. اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من اوليائك. ربنا يا اخوه بقى واخواتي، اللي ربنا بيتولى امره، يا سلام، يتولى بقى دينه ويتولى التزامه ويتولى حفظ القران وفهمه للدين ويتولى نصرته ويتولى ان هو يلاقي صحبه صالحه وان هو يتعلم الدين ويشتغل في الدعوه ويتولى حياته وبيته اسرته وزوجته او زوجها واولادها، يتولى كل حياته. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ ربنا سبحانه وتعالى يكفله ويكلأه ويرعاه، فهو الولي. والله يا اخوه ده معنى يفتح افق كبيره جدا، غير معنى الرب والاله. يعني معنى الرب رب والاله يعني جليل، لكن معنى الولي تفصيله جميله، انك تطلع من الايه دي انا ماليش غير ربنا. انا امال هتروح لمين؟ هتروحي لمين يا اختي؟ هتشتكي لمين؟ هتتكلمي مع مين؟ مين هينصرك؟ مين هيكلئك؟ مين هيدفع عنك؟ مين هيطعمك؟ مين هيطعمك؟ مين هيسقيك؟ عشان كده جاء الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل اغير الله اتخذ وليا. إيه بقى صفة الولي ده؟ ما هو الولي على قدر قوته وعلى قدر عظمته وعلى قدر نصرته. ما أنا ممكن يتولاني واحد من الضعفاء، يتولاني عايز ينصرني وعايز يعني، فيجي الشخص ده يتولاني، فما ما يعرفش يتولاني، يعني لا عنده منعة ولا عنده نصرة ولا عنده فلوس ولا عندهش أي حاجة. لا ده أنا الذي يتولاني. عشان كده جاء السؤال، مش يعني زي ما قلنا بقى شباب، ألفاظ القرآن كثيرة جاءت في لفظ إن ولي الله، وجاءت في لفظ بمعنى الاستفهام الاستنكاري، أغير الله أتخذ وليا؟ هو 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 بعد اللي أنا حكيته لك كله فوق ده، وبعد ما عرفت إن له ما سكن في الليل والنهار، وبعد ما عرفت إن له ملك السماوات والأرض، وبعد ما عرفت كل ده، وبعد ما عرفت إن هو اللي أنزل الكتاب، وبعد ما عرفت كل ده، هتخذ ولي تاني؟ هسأل حد تاني؟ هطلب من حد تاني؟ مستحيل، حاشاه سبحانه وتعالى أن نسأل غيره وأن نطلب من غيره. عشان كده يا إخوة مقام التوحيد مقام عزيز جدا في الدين، مقام. عشان كده لما بنتكلم في سؤال إن حد يسأل اللي يروح عند قبره ويسأل، ولا اللي يروح تقول له شفي لابني يا سيد يا بدوي، واللي الناس اللي بتسأل، عرفتوا ليه الأمر ده عظيم عند ربنا؟ لأن اللي يعرف من هو الله ثم يسأل غيره من الموتى الذين لا ينفعون ولا يضرون، لا يملكون لأنفسهم موتا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، اللي يروح بعد كده يسأل الناس دي هذا جاهل بمقام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل له الهداية. جاهل. عشان كده جاءت الصفة فاطر السماوات والأرض. الله عز وجل هو الفاطر. طب يعني إيه الفاطر؟ يعني إيه الفاطر؟ الفاطر قال فيها ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. فقالوا: الفاطر، الفاطر هو الذي يخلق ويبدع على غير مثال سابق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ممكن حد يعمل حاجة وكل تقريبا حاجة الإنسان خلقها، أو يعني مش استغفر الله مش خلقها، كل حاجة الإنسان عملها أو صنعها لها تقريبا أو بنسبة يعني 99% لها مثال سابق. يعني الطيارة على شكل الطير، فخدنا وتعلمنا من خلق الله عز وجل ما نصنع به الطائرات، وكل شيء تقريبا. يعني كل ما نتعلم حاجة من خلق الله عز وجل، سواء بقى في عالم الذرة أو في يعني في الحاجات الدقيقة جدا أو في الحاجات الكبيرة، فإحنا بنخلق على أو يعني بنصنع على مثال سابق إن صح التعبير. لكن الله عز وجل إخوة يخلق ويبدع ويفطر على غير مثال سابق، فهو الفاطر سبحانه وتعالى. وقالوا الفاطر بمعنى الذي يخرج الشيء من الشيء، يعني الفاطر السماوات والأرض، زي كده قول الله: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل ترى من شق. فيعني الفطور بمعنى الشق، إن حد الله عز وجل بيخرج الشيء من الشيء أو بيفطر الشيء. ففاطر السماوات والأرض إن هو أخرجهم سبحانه وتعالى إلى الخلق. فالمعنى هنا على ابتداء الخلق منه سبحانه وتعالى. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على ابتداء الخلقة. فأكن المعنى كل مولود يولد على الفطرة إيه؟ من مشتقة من كلمة فاطر أو من كلمة فطرة، إن أكن الإنسان بيولد على يعني يخرج ويولد على ابتداء الخلقة. على أكن الإيه؟ عارف لما تطلع جهاز مثلا، الجهاز بيبقى لسه يعني بيقولوا بالكيس بتاعه أو لم يمسه شيء، ما تغيرش، ما تلعبش فيه، فبيبقى أقيم شيء. وكل إنسان بيولد على هذه الفطرة، فقالوا على ابتداء الخلق. وهو يعني الإقرار بالله حين أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم، لما في قول الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى يعني جمعنا في يوم عرفة ونحن في عالم الذر، يعني قبل أن نولد. وأشهدهم كما في قول عز وجل: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا هو المعنى، إن احنا كل واحد فينا فطرته أن الله عز وجل موجود، وأن الله عز وجل خالق، وأن الله عز وجل خلقه. ثم تأتي الصفة التي بعدها: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله أكبر. والقضية دي كانت قضية إخوة شغلة المشركين زمان جدا، لأن هو كان عارف إن هو لما يؤمن بالله هيخسر الدنيا، هيخسر تجارته اللي هو بيعملها، تجارة الأصنام. وكأن الأمر أنت بتعبد إله لا يحتاج إلى أحد. في التفسير: أيوة هو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم، كما قال الله عز وجل في سورة الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت تعبد إله يطعمك ولا يطعم سبحانه وتعالى، أي لا يحتاج إلى في التفسير لا يحتاج إلى طعام، أو هي كناية عن الصمدية، أن الله عز وجل صمد لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء. فأنت تعبد إله أنت تحتاج إليه لكي يطعمك وهو لا يحتاج إليك، فكيف لا أعتمد ولا أتخذ هذا الإله ولي؟ حد يا جماعة من كتر قوته، تخيلوا كده معاه في الدنيا، حد قوي جدا، معاه فلوس، معاه حرس، معاه سلطان، معاه كل شيء ومش محتاج لأي شيء، فتخيل الشخص ده يقول لك أنا هتولاك. يا سلام، هو في حاجة أفضل من كده؟ ولله المثل الأعلى. تخيل أن الله عز وجل يتولاك، تخاف؟ تخافي؟ أنت بس يحصل لك أي شيء تكل الأمر إلى وليك. الله الله مولانا ولا مولى لهم. وهذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجيبوا به على أبو سفيان لما قال أعلو هبل، قال قولوا الله أعلى وأجل، قال يوم بيوم بدر، قال ألا تجيبوه، قالوا بما نجيب، قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. حتى مع الأزمة ومع اللي بيحصل، نسأل الله عز وجل أن يتولى إخواننا في غزة وفي شمال غزة، الله عز وجل يتولاهم ولا يتركهم، هو مولاهم، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وبحمده. فالشاهد يا إخوة هنا أن الله عز وجل صمد. وسبحان الله في معنى جميل أوي أوي والله، سبحان الله في كلمة وهو يطعم. يطعم دي يا إخوة عارفين يعني يطعم؟ يعني لو شاء الله عز وجل ما طعمنا حتى لو وجد الطعام. يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ يعني ممكن يبقى قدامي تفاحة بس ما عرفش كلها، لكن الله عز وجل أطعمنيها، يعني يصل لي أن أنا أكلها، وسهل لي إنزيمات قبل الإنزيمات، سهل لي، يصل لي أسنان. تخيل ما فيش أسنان، مستحيل تأكل حاجة زي التفاح، مستحيل، لكن عندك أسنان تأكل التفاح، بعد كده تتذوق طعمها بلسانك، بعد كده تلاقي إنزيمات في المعدة تهضم القشرة بتاعت التفاح، وإنزيمات تستفيد بالنواة أو بالحاجة بتاعت التفاح. إيه ده؟ ده الله عز وجل يطعمنا، يطعمنا بأن خلق في أجسادنا أفواها وخلق لنا أمعاء ومعدات حتى تستقبل هذا الطعام أصلا. عشان كده هو يطعم. فسبحان الله العظيم. وذكر بعض أهل العلم أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من 300 واحد. يعني عشان يا إخوة سبحان الله، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الجبن اللي في التلاجة عندنا دي، ولا العيش، ولا اللقمة، ولا الموزة اللي بتاكلها، ولا البرتقالة اللي بتاكلها، عشان تاكل الشيء ده اشتغل فيه 300 واحد. من إيه؟ من حرث الفلاحين بقى، حرث وسقاية وتصريف للماء وشراء وطحن وعجن ومخابز، واشتغل على اللقمة اللي انت بتاكلها دي ممكن اكتر من 300 واحد. سبحان الله العظيم. فعشان كده سبحان الله من اعجب وانفع الايات اللي في القرآن لما الله عز وجل يقول فلينظر الانسان الى طعام. بص على الاكل اللي في ايدك وانت بتاكل. وربنا بيحكي لك قصته بقى، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وخبا وزيتونا ونخلا وحدائق. سبحان الله العظيم. بص على اللقمه اللي بايدك دي، خدت مشوار ازاي، رعايه من الله عز وجل حتى وصلت الى فمك وحتى نزلت الى معدتك. فهو يطعم سبحانه وبحمده. اللهم اطعمنا واسقينا يا رب العالمين. وسبحان الله تيجي بعد ما تاكل بقى تقول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، يغفر لك ذنبك كله. كنت بتعجب جدا من الحديث ده، ازاي يغفر، يعني يغفر له ما تقدم من ذنبي؟ عشان كده، عشان ده توحيد يا اخوة، ده توحيد، ده مقام التوحيد، ان انت بتقول يا رب انت اللي اطعمتني، انت اللي سقيتني، انت يا رب اللي اكلتني وشربتني. ان الله لا يرضى عن العبد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكل فيحمده عليها وان يشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد والشكر. ثم تأتي الآية، قل برضو قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. بعد بقى يا إخوة ما عدينا على الآيات دي كلها، لازم تدعو بده، لازم تكلم الناس على ربنا، لازم تقول لهم لا ده أنا مستحيل، ده أنا أول من أسلم، أي أول من أسلم يعني من أمته صلى الله عليه وسلم. وقالوا فيها ثلاث أوجه. الوجه الأول أي استسلامه لأمر الله، يعني بعد ما تعرف ان ربنا اللي بيطعم واللي بيسقي واللي بيدفع واللي بيتولى واللي بينصر واللي بيخلق كل ده، تسلم ليه، تستسلم لامره سبحانه وتعالى. والثاني هو دخوله في سلم الله وخروجه من عداوته، ان انت يعني سلمت لله عز وجل، دخلت في سلم الله وخرجت من عداوة الله التي ستكون لمن لم يسلم امره لله ومن لم يسلم وجهه لله. والثالث، المعنى الثالث هو دخوله في دين إبراهيم، كقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فيكون المراد يعني هنا هو أول من أسلم من قريش، وقيل أول من أسلم
أول من أسلم من أهل مكة. وكأن النتاج الطبيعي يا إخوة وأخوات لمعرفة الله عز وجل أن تتحرك بهذا الكلام بين الناس، وكيف أخاف ما أشركتم، أو أن أنت تيجي بقى زي الآية اللي قلنا عليها في آخر سورة الأنعام، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكأن معرفة الله بتورث كلام عن الله عز وجل، تتحرك بين الناس في الشغل، وتتحرك بين أصحابك وصحبتك في المدرسة أو في الجامعة أو في الشغل، تكلميهم عن ربنا، اللي خايف على الرزق أو اللي خايف من حاجة تقول له ما تخافش، ربنا هو الخالق، ربنا ضمن ليك رزقك، اسعى. تقول له ربنا يتولاك، إيه انت بس حاول تبقى من الصالحين وتبقى من المؤمنين، ربنا بيتولى المؤمنين. فقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. فيأتي بعدها بتلقائية، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا، ده الموضوع مش بس إن أنا سلمت من الإيمان، سلمت من الكفر، لا، ده أنا خايف أعصي ربنا، خايف أعصي اللي رزقني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، خايف أعمل معصية أتحرم بها من رزق ربنا، أتحرم بيها من طعام وشراب ونعمته وستره وكرم وفضله ومنه، خايف أتحرم. الله عز وجل يقول فكلا أخذنا بذنبه، خايف ربنا يأخذني بذنبي، خايف. ومش بس في الدنيا، عذاب يوم عظيم، ده أنا خايف من يوم القيامة. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. اللهم اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون، اللهم اصرف عنا العذاب. اللي هيصرف عنه العذاب يوم القيامة هو ده المرحوم، هو ده اللي هتناله رحمة الله عز وجل، مش اللي عاش في الدنيا غني، مش اللي عاش في الدنيا بيعمل اللي هو عايزه، واللي عاشت بتلبس اللي هي عايزاه، وبتتكلم بالطريقة اللي هي عايزاها، وبتصاحب اللي هي عايزاه. لا، ده غلبان. نسأل الله عز وجل الهداية لنا أجمعين. عشان كده الله عز وجل يصف هذا المشهد إن بس اللي يتزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نفس الآية هنا هي، فقد ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. فوز بين لكل الناس، فوز واضح، هو ده الفوز اللي عايزين ندور عليه يا شباب. والله ده الفوز الحقيقي، والله والله، لا الفلوس ولا الدنيا ولا التايتلز ولا المقامات ولا الغنى ولا، لا والله، ده الفوز اللي الواحد نفسه يحصل عليه، ان ربنا يرحمه في الدنيا وفي الاخره، وذلك الفوز المبين. بس كده يعني، ايات بسيطه ولكن معانيها ثقيله وكبيره. صلى الله عز وجل ان يعلمنا عن تعلمنا ان احنا نفهم عن ربنا، ونتعلم عن ربنا، ونسمع اسماء وصفاته. تعلمنا ان الكلام في توحيد الالوهيه والربوبيه كلام كبير جدا وعميق جدا، وان اللفظه الواحده لو في واحد فهم معناها وعاش بيها ممكن حياته تتغير. عايزين يا شباب الاسبوع ده نعيش مع اسم الله عز وجل الولي، نسمع في دروس، نسمع عن اسم الله الولي، ندعي باسم الله الولي. هنصلي اللي يصلي ركعه وتر او اللي يصلي ركعتين قيام، تقول لي يا رب تولى امري، تولني، انصرني، اعني. ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، تعلمنا ان احنا ان ربنا يطعم ولا يطعم، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد، ونحن الذين نحتاج الى الله حتى في اللقمه، حتى في شربه الماء، فانه لو لم ييسرها لم تتيسر. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا كثيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.